أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل الكلام بنا إلى شروط إعراب الأسماء الستة، وقد تقدم وتبين أن الأسماء الستة تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، بمعنى في حالة الرفع علامتها الواو، وفي حالة النصب علامتها الألف، وفي حالة الجر علامتها الياء. فمفروض تذكر الجملة بينك وبين نفسك وتنطيني الحكم، لأن أنا سألت فقط على الحكم. فإعراب الأسماء الستة، هذا الإعراب المصنف قال لا تعرب هذا الإعراب إلا بتوفر شروط فيها. هذه الشروط قال الشروط ثلاثة، وللشرط الثالث شرط خاص به، فتكون المجموع من هذه الشروط هي أربعة شروط. فالأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب أي بالحروف إلا بتوفر هذه الشروط فيها، إما أن تقول ثلاثة وللشرط الثالث شرط خاص به، وإما أن تقول أربعة شروط. قد تقدم التفصيل يعني الإجمالي، وأيضا طبقنا العبارة للشرط الأول، لكن لا بأس بإعادته لكي نتسلسل ببقية الشروط. الشرط الأول بإعراب الأسماء الستة، هذا الإعراب أي بالحروف المذكورة، هو أن تكون مفردة. والمراد بالمفرد، همش المهمش أمس خلي همش اليوم، المراد بالمفرد هو ما لا يكون مثنى ولا يكون جمعا، هو ما لا يكون مثنى ولا جمعا. فالأسماء الستة إذا كانت مفردة تعرب هذا الإعراب بالحروف، مثاله جاء أبوك ورأيت أخاك، فكل من أبوك وأخاك معرب بمن؟ بالحروف. الأول معرب بالواو لأنه فاعل، والثاني معرب بالألف، أي الثاني رأيت أخاك معرب بالألف لأنه مفعول به. وأبوك وأخاك في هذين المثالين مفردة، أي لمن أردنا بها؟ شخصا معينا، لا مثنى، لم نرد به اثنين، ولا جمع تكسير، ولا جمع مذكر سالم. زين، طيب إذا انتفى هذا الشرط، كما لو كانت مثنات، أو كانت جمع تكسير، أو كانت جمع مذكر سالم، ما هو إعرابها؟ قالوا كل شيء بحسبه، بمعنى إذا كانت مثنى أعربت إعراب المثنى. ما هو إعراب المثنى؟ أحسنتم، بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. مثاله الأمثلة أخواني قرناها يوم أمس والمصنف يذكرها، فباقوا حاجة لإعادتها، والأمثلة تكون بسيطة عليكم إن شاء الله. أما لو كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بمن؟ أحسنتم، بالحركات على الأصل. وأما إذا كانت مجموعة جمع تصحيح أي جمع مذكر سالم أعربت بمن؟ بالحروف أيضا كما في المثنى. جمع المذكر السالم ما هي علامته الإعرابية؟ أحسنتم، بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. هذا هو الشرط الأول. ننتقل للشرط الثاني، قال أن تكون مكبرة. ما معنى مكبرة؟ نفهم العكس، نفهم خلافه، يعني التصغير يتضح معنى أن تكون مكبرة. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، بمعنى لو كانت مصغرة أعربت بالحركات. ما معنى التصغير؟ هو أن نضم الحرف الأول ونفتح الحرف الثاني ونضيف ياء ساكنة لثالثة. الآن رجل، رجل ماذا أقول؟ أضم أوله وهو الراء، وأفتح ثانية وهو الجيم، وأضيف ياء ساكنة بين الجيم وبين اللام، فماذا أقول برجل إذا صغرته؟ أحسنتم، رجيل. كذلك الكلام في أب وأخ، يعني أبوك وأخوك، إذا صغرتها تفعل كما فعلت برجل. أقول جاء أبوك، إذا صغرته كيف أقول؟ جاء أبيك، أبيك ضممت أوله وفتحت ثانيه وأضفت ياء ساكنة لثالثه. وكذلك أقول في حالة النصب رأيت أبيك. هنا أبيك نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا لم تعرفوا إعراب الأسماء الستة أن يكون منصوب به وعلامة نصبه مفعول به وعلامة نصبه الألف؟ أحسنتم، نقول لأنه مصغر، يعني لأنك صغرته. هذا هو الشرط الثاني. ننتقل للشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون هذه الأسماء الستة مضافة لما بعدها، هي مضافة وما بعدها مضاف إليه. أقول جاء أبوك، هنا أبوك مضافة أم مفردة؟ يعني غير مضافة. نقول مضافة. لمن مضافة؟ جميل، للكاف وهو ضمير، ضمير الخطاب. وجاء أخوك، هنا أخوك لمن مضاف؟ للضمير لما بعده وهو الكاف. فالمراد بالإضافة أن تكون مضافة، أي أن تكون مضافة لما بعدها لإسم أو ضمير، وإن كان والضمير يدخل في الأسماء. زين، طيب إذا كانت غير مضافة ما هو حكمها؟ قال إذا كانت الأسماء الستة غير مضافة أي لم تضف لما بعدها أعربت بالحركات أيضا. لماذا أيضا؟ كما لو كانت مصغرة. مثاله أقول جاء أب ورأيت أبا ومررت بأب، فكل من أب بهذه الأمثلة الثلاث يكون معربا بالحركات. جاء أب، ما هو إعراب أب؟ هاي أب على نحو الحكاية، ما هو إعراب أب؟ نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لم تقل الواو؟
لأنه غير مضاف.
أحسنتم، لأنه غير مضاف. فإذا أضيفت الأسماء الخمسة أعربت الحروف، وإذا لم تضف أعربت بالحركات. ولهذا الشرط الثالث شرط خاص به. ما هذا الشرط الخاص؟ قال أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. بمعنى نحن اشترطنا بالأسماء الستة أن تضاف لما بعدها، لكنه نشترط أن لا يكون ذلك المضاف إليه ياء المتكلم. طيب إذا كانت مضافة لياء المتكلم ما هو حكمها؟ قالوا تعرب بالحركات المقدرة. منع من ظهور هذه الحركات اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما معنى حركة المناسبة؟ لأن الياء تستدعي كسر ما قبلها. فأقول أب جاء أبي، أبي ما هو إعراب أبي؟ نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة، يعني لمناسبة الياء. وكذلك أقول رأيت أبي، أبي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه نكملها إيه؟ الفتحة المقدرة، معنى من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. واضح إخواني؟ فهذه هي شروط الأسماء الستة. عندكم شيء ونطبق العبارة، يعني نكمل ما تبقي من الشروط. احنا أخذنا أمس يوم، يعني يوم أمس الشرط الأول طبقناه، فالآن وصل الكلام إلى الشرط الثاني. إخواني أرجو الالتفات ونبي على أمر. أمس ذكرت لكم أنه بالإعراب، بتعريف الإعراب، المصنف بالتحفة السنية، يعني الشارح، الشارح بالتحفة السنية وهو محمد محي الدين، أبدع بتعريف الإعراب، يعني ذكر توضيحا للتعريف، ذكر أقسام الإعراب، الأثر، المقدار، لأن قال المقدر إما أن يكون للتعذر وإما أن يكون للثقل وإما أن يكون للمناسبة. وهلم جرا أعتقد بورقة كاملة تكلم عن تعريف الإعراب. المصنف هنا اقتصره فقط أعتقد بخمسة أسطر أو بستة أسطر، فلذا أود من الأخوة اللي ماخذين التحفة أن يراجعون التحفة للتذكير، واللي ما ماخذيها خلي يراجعوها لتعرفوا على الإعراب. أنا ما ذكرت يعني ذلك التفصيل اللي ذاكره محمد محي الدين باعتبار أنكم أنتم ماخذين بالجرومية، فأريد منكم تراجعونه للتذكير. واضح هذا أولا. اليوم أيضا أنبه وأذكر هذه الشروط التي ذكرها المصنف، فقد ذكر الشروط العامة بالتحفة السنية على ما يعني موجود في بالي أنه محمد محي الدين ذكر شروطا عامة وشروطا خاصة. الشروط العامة ها هي الأربعة، والشروط الخاصة لا مختصة بكل اسم، مثل فمه مختصة به شروط يعني به شرطان، حموها مثل به شرط، وهلم جرا واضح أخواني، أو ذو مال فيه شرطان أيضا. فالشروط الخاصة المصنف هنا لم يذكرها. أنا إن شاء الله بعد المذاكرة لا تريدون أذكرها بخدمتكم، أو لا أنتم راجعوا التحفة السنية وتعرفوا على تلك الشروط الخاصة. فالمصنف هنا يذكر الشروط العامة فقط. نعود لعبارته الثاني، يعني الشرط الثاني، قال أن تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات نحو جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. ما المراد بالتصغير؟ ذكرته لكم بالفرسة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، يعني مضافة لما بعدها. طيب إذا لم تكن مضافة، قال فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت بالحركات أيضا. لماذا قال أيضا؟ كما لو كانت بالشرط الثاني كانت مصغرة أعربت بالحركات، كذلك إذا كانت غير مضافة أعربت بالحركات أيضا. قال نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. شيخ مصطفى ما هو إعراب رأيت أبا سريعا؟ اليوم عبارة شوية نوعا ما بها يعني بساطة، فنستغل البساطة بالإعراب. أبا محل الشاهد. لا لا بعد ماكو أبن، هو الظاهر أبن. زين طيب لماذا عربته بالحركات الشيخ أيمن السيلك؟ أحسنتم، لأنه غير مضاف. ولهذا الشرط الأخير شرط. من الشرط الأخير؟ أن تكون مضافة، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. أخواني المراد بالمضاف هي الكلمة الأولى، والمضاف إليه الكلمة الثانية. بعض أخواني هذا الشرط جعله شرطا واحدا، يعني هكذا قاله أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، بعد نخلص من الشرط الثالث له شرط خاص به، فليريد يجمع الشرط الثالث والشرط الخاص به بشرط واحد يقول هكذا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. على أي حال، زين طيب إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم ما هو إعرابها؟ قال أعربت بالحركات المقدرة. قال فإن كان المضاف إليه ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات. لماذا قال أيضا؟ أي كما لو كانت مصغرة وكما لو كانت غير مضافة، إلا أنه يوجد فرق بينهما. إذا كانت مصغرة وإذا كانت غير مضافة أعربت بالحركات الظاهرة، أما ها هنا إذا كانت مضافة لياء المتكلم نعم نعم هي تعرب بالحركات، إلا أنها بالحركات المقدرة منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. شيخ أيمن ريد بالك ويانا. قال لكنها تكون، من اسم تكون الحركات مقدرة، هاي لكنها أي أشار للفرق بين انتفاء الشرط هذا الشرط الخاص وبين انتفاء الشرطين الأخيرين. واضح وش الفرق إن شاء الله؟ جيد. تقول هذا أبي ومررت بأبي ورأيت أبي. هذا أبي، عربنا الشيخين. نعم سريعا سريعا الوقت أخذنا. الشيخ علي الشيخ مصطفى مشايخنا من يكمل الشيخ أيمن الساعة الشيخ أيمن. إيه هذا مبتدأ تينا منه، نأتي لأبي. لا محله محله العربي ما هو أبي، أبي محله العربي ما هو نعم إيه فاعل مرفوع كمل وعلامة رفعه أحسنتهم منع من ظهور يا اشتغال محل حركة المناسبة. قال فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة. ما المراد بالأحوال الثلاثة؟ رفعا ونصبا وجرا والحركات مقدرة فيه. كمل كمل العبارة. والحركات مقدرة فيه كمل العبارة لاشتغال محل لاشتغال المحل بحركة المناسبة. ما المراد بالمناسبة؟ أن الياء المتكلم تستدعي كسر ما قبلها. قال كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. ما المراد بالياء؟ أي ياء المتكلم. نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. محل الشاهد هنا أخواني غلامي. غلام مضاف لياء المتكلم. عندما أقول هذا غلامي فغلامي يكون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. أحسنتم من عم ظهوري اشتغال محل بحركة مناسبة وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الآن إخوتي انتهينا من شروط إعراب الأسماء الستة. المصنف إخوان ينتقل إلى يعني مطالب فرعية إلى تنبيهات. يعني بعبارة أخرى المصنف بعد أن بين تعريف الأسماء عدد الأسماء الستة وحكم الأسماء وشروط إعراب الأسماء بهذه الحروف المذكورة سينبه على أمور، يعني سيذكر أمور تفرعية. أولا سيذكر يعني جوابين عن سؤالين مقدرين. ثانيا سيذكر معنى الهن. ثالثا سيذكر ما هو الأفصح في استعمال الهن بين العرب. رابعا سيذكر الفرق بين الأسماء الخمسة والأسماء الستة. فعندنا أمور أربعة فرعية. واضح إخواني؟ نأتي للأمر الأول وهو عبارة عن جوابين لسؤالين مقدرين. نأتي للجواب الأول. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط إلى نهاية الكلام. قبل أن نبدأ بقراءة هذا يعني السطر أشير إلى مقدمة. إخواني نعود للمتن. المصنف بالمتن نعود للمتن. قال إلا الأسماء الخمسة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفو وذو مال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. نقطرة سطر. هل ذكر شروط إعراب الأسماء الستة بهذه الشروط أو لا؟ بالمتن بالمتن هل ذكرها؟ لم يذكرها. ومن المعلوم أخوتي أحبائي قطر الندى عبارة عن متن وهو الذي يرمز له بصاد كتبه المصنف وبعد مرور أيام أشهر سنين شرح هذا المتن. فهو بالمتن هل ذكر هذه الشروط؟ لم يذكر ولا شرطا واحدا. لكنه بالشرع عندما شرح المتن ذكر هذه الشروط. فهنا نسأله سؤالا نقول له يا أيها المصنف إخواني السؤال المقدر همش السؤال المقدر يعني واستغنيت عن هذه الشروط. اكتب عليه جواب عن سؤال مقدر. فحاصل السؤال إذا كانت هذه الأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب بالحروف إلا بتوفر هذه الشروط فيها فلما لم تذكر هذه الشروط في المتن؟ لأنك في المتن لم تذكر ولا شرط، يعني حتى شرط واحد لم تذكره، فلماذا أطلقت عبارتك في المتن؟ واضح إخواني السؤال المقدر؟ أجاب قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط. أين استغنيت؟ إخواني هم شوية راح أذكر لك أنا التقدير وتوضيح العبارة. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط في المتن لكوني لفظت بها بمن بها؟ بهذه الشروط أو لكوني لفظت بها يعني بالأسماء الستة هكذا لكوني لفظت بها يعني بالأسماء الستة مفردة واحد اثنين مكبرة ثلاثة مضافة إلى غير ياء المتكلم. بعبارة أخرى أنني عندما لفظتها ماذا قلت؟ أبوه مثلا وأخوه، نأخذ مثال فقط، أبوه ماذا أشار إلى من؟ مفرد، لا هو مثنى ولا هو جمع تكسير ولا هو جمع مذكر سالم. أبوه مصغر أم مكبر؟ مصغر، فهنا توفر بهذا الظهر أبوه أو أخوه، توفر ماذا؟ أنه أولا مفرد وثانيا أنه مكبر وليس مصغرا. بعد، مضاف أو غير مضاف؟ مضاف وهو إلمن للضمير وهو الهاء، أبوه أخوه حموها للهاء. رابعا، المضاف إليه ليس ياء المتكلم وإنما هو غير ياء المتكلم، بالمثال هو الضمير ها. ففي المتن إخواني أرجو الالتفات، إخوات أحبائي أعزائي أرجو الالتفات لحاصل السؤال وللإجابة، أنه ذكرها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. كيف نقول؟ لأنه قال أبوه وأخوها وهكذا، أبوه وأخوه وحموها، أي ذكرها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. فهذا ذكري ولفظي بكونها مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم أغناني عن ذكري الشروط في المتن، فكأني أشرت لهذه الشروط الأربعة بهذه، يعني أحسنتم بهذه الألفاظ وهي أبوه، أشرت للشروط الأربعة. واضح أخوان السؤال والجواب؟ ننتهي من الجواب الأول، ننتقل للجواب الثاني وهو قوله وإنما قلت. هنا أيضا نسأله سؤال أخواني، نعود أيضا للمتن، المتن ماذا قال أخواني؟ أخوه أبوه أخوها فوه. لاحظوا الأسماء الستة عدا حموها، لمن أضافها؟ أضافها لضمير المذكر وهو الهاء، إلا في قوله حموها لمن أضافها؟ لضمير المؤنث، يعني المفرد المؤنث. حاصل السؤال، نسأله هذا السؤال، نقول له يا أيها المصنف الأسماء الستة أضفتها لضمير المذكر إلا في قولك حموها، فإنك أضفتها لضمير المؤنث، فلما أضفتها لضمير المؤنث ولم تضفها لضمير المذكر؟ حاصل السؤال إخواني تبين عندكم؟ نأتي للإجابة. أجاب المصنف قال إنما قلت حموها، أي أضفته إلى ضمير المؤنث لأبين إن المراد بالحم، يعني حموها، هو أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه وأخيه وهلم جرا. فعندما أضاف حموها لضمير المؤنث أشار إلى أن حموها يطلق على أقارب زوج المرأة. إحنا عندنا إخواني بلهجتنا العراقية منو حمى المرأة؟ أخو زوجها، أخو زوجها. واضح حسن أنتم متزوجين منكم، يعني زوجتك مثل من جيب طاري أخوك تقول حماي، هذا المتعارف الآن عندنا وهذا الصحيح. فلا يصح أن نقول حموه، لماذا؟ لأن حموها بالأصل تطلق على أقارب زوج المرأة، فلا بد أن نقول حموها، أي حموه، أحسنتم الزوجة، أي حمو المرأة. فلهذا قلت حموها أضفته لضمير المؤنث. لكنه ربما بلغة العرب، هاي ربما للتقليل، قد يطلق على أقارب الزوجة، يعني مو على أقارب الزوج، قد يطلق على أقارب الزوجة، فهنا ماذا نقول؟ حموه. لماذا؟ لأنه يطلق هذا اللفظ على أقارب الزوجة، لكن هذا الإطلاق ماذا نطلق عليه؟ أحسنتم، الإطلاق قليل، يعني يطلق قليلا بلغة العرب. واضح إخواني أعزائي؟ هذا الإطلاق الثاني، نعم،
أقارب الزوج،
أقارب الزوجة، يعني أقارب زوجتك. احنا الاطلاق الاول اخوتي احبائي، الاطلاق الاول والاصل فيه يطلق على اقارب زوج المراه، مثل يطلق على اخوك، فزوجتك شو تقول لاخوك؟ تقول هذا حمار. لكنه
في بعض الموارد يعني للتقليل هاي ربما قد يطلق على أقارب الزوجة. فللرجل شنو نقول له إذا إجا مثلا أخو زوجته؟ شنو نقول له منو إجا هذا؟ حماك، حماك. واضح؟ هذا الإطلاق قليل. واضح إخواني؟ لذلك في المتن أضاف لضمير المؤنث. واضح إخواني السؤال؟ نقرأ الإجابة وخذ أنتك إذا ممكن. قال وإنما قلت. أرجو أن يكون السؤال واضح عندكم إخواني، فهذا نكتب عليه أيضا جواب عن سؤال مقدر. وإنما قلت حموها فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث. لماذا؟ لأبين. ها، وإنما قلت لأبين، هذا الجواب تعليل، لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه على نقطة سطر انتهينا. وربما أطلق، هذا الإطلاق الثاني، وربما أطلق على أقارب الزوجة. فبالإطلاق الثاني عندما يطلق على أقارب الزوجة لمن نضيفه؟ أحسنتم، لضمير المذكر. فنقول حموه كما قلنا أخوه وأبوه، فنقول حموه. فبالإطلاق الثاني لابد أن نقول حموها، بالإطلاق الأول لابد أن نقول حموها، وبالإطلاق الثاني لابد أن نقول حموه. واضح إخواني؟ الآن انتهينا من الجوابين، يعني من السؤال، يعني من الجوابين، وهو لماذا استغنيت عن اشتراط ولماذا قلت حموها. نعم. الآن إخواني ننتقل للأمر الثاني الذي يذكره المصنف، وهو ما هو معنى الهن، هذا الذي وقع فيه نزاع، هل هو من الأسماء أو ليس منها. هذا الهن أمس النبي الشيخ أيمن له ثلاثة إطلاقات هكذا ذكرت. الإطلاق الأول قيل اسم يكنى به عن اسم الأجناس، رجل اسم جنس، فنقول جاء الهن، يعني جاء الرجل. والإطلاق الثاني يطلق عما يستقبح التصريح به، أي يطلق على كل لفظ يستقبح التصريح به. بعض الألفاظ يستقبح التصريح بها، يعني ألفاظ قبيحة، ألفاظ فحش، هنا نستعمل ماذا؟ كناية عنها، يعني نطلقها، نطلق عليها الهن. والإطلاق الثالث قيل لا، هو خاص بالفرج فقط. واضح إخواني؟ هاي بعد المعاني واضحة. نعود للعبارة ومن ثم ننتقل للأمر الثالث الذي ينبي عليه. قال وإنما قلت، هاي قرنيناها مو إخواني؟ جيد. قال والهن قيل، إخواني هذا المعنى الأول المراد به الذي ذكر، اسم يكنى به عن أسماء الأجناس. إخواني جسم، يعني اسم الأجناس تعريفه هو الاسم الجامد، يعني هو اسم جامد غير مشتق الذي وضع لمعنى كلي مجرد. مثاله سيمثل المصنف، قال كرجل وفرس وغير ذلك، علم ومال وهل مجرة، هذا هو القول الأول. القول الثاني يعني المعنى الثاني الذي ذكر لمفردة الهن قيل هو اسم يطلق عما يستقبح التصريح به، المعنى الثالث. وقيل اسم يطلق عن الفرج خاصة، أو عن الفرج خاصة بفتح الفاء وسكون الراء وكسر الجيم، عن الفرج خاصة يعني عن ذلك الفرج، عن ذلك الجهاز التناسلي. فواضح إخواني؟ مع إن شاء الله وضحتكم. ننتقل للأمر الثالث الذي يذكره المصنف، وهو ما هو الأفصح باستعمال الهن. قال الأفصح في استعمال الهن نستعملها كغد. الشرح، أرجو الالتفات إخواني، مطلب ما بي شيء. وقع النزاع إخواني، أشير للفرق بين الأسماء الخمسة والأسماء الستة، أرجو الالتفات. الفرق بينهما هو أن الفراء عد الأسماء خمسة، وهي أبوه وأخوه وحموها وفوه وذو مال. لكن سيبويه اطلع على بعض العرب وجد اسما سادسا لهذه الأسماء، وهو هو أحسنت،
هلو
اي بس العفو قصدكم هي هنو هكذا يعني يضاف لضمير الغائب، لذلك اشكل على المصنف عندما يقول يعني هنوك. على اي حال قالوا هذا الهن يعني وقع النزاع فيه سيبوي طلع على لغة قليلة عند العرب وجد أن يجعلون الهن من الأسماء الستة، فهذا النزاع والخلاف بين الأسماء الخمسة والأسماء الستة. على رأي الفراء تكون أسماء خمسة، وعلى رأي سيبويه والمصنف ومن تبعهما تكون الأسماء ستة. فمحل الخلاف بين الأسماء الخمسة والأسماء الستة ما هو؟ الهن. فإن جعلته منها صارت ستة، وإن أسقطته منها صارت خمسة. هنا أسأل سؤال، هذا استعمال الهن الأفصح فيه ما هو؟ المصنف يجيب يقول الهن إما أن نستعمله غير مضاف، يعني غير مضاف لما بعده، وإما أن نستعمله مضافا. فعندنا صورتان، الهن إما أن نستعمله غير مضاف وإما أن نستعمله مضافا. إذا استعملته غير مضاف ما هو حكمه؟ يقول المصنف كان بإجماع النحاة بإجماع النحويين أنه معرب بالحركات وكان منقوصا، أنه معرب بالحركات وكان منقوصا. أرجو الاتفاق من مراد المنقوص. إخواني من المعلوم أن الألفاظ باللغة العربية لابد أن يكون لها ميزان صف. الآن عندما أقول كتب ما هو ميزانها الصرفي؟ كتب فعل. يكتب ما هو ميزانها الصرفي؟ يفعل. هنا أخواني يد أو يد، قالوا يد هذا منقوص محذوف اللام، بمعنى هذه أخواني جزاك الله خير. الآن أخوتي أعزائي قبل أن نبدأ بأن تكون غير مضافة أذكر هذه المقدمة، أنه باللغة العربية عندنا ألفاظ، الألفاظ لابد أن توضع على ميزان صرفي. الميزان الصرفي كتب فعل، يكتب يفعل. أقل الاسم وأقل الفعل لابد أن يتألف من ثلاثة أحرف فصاعد. نقول كتب ميزان الصرفي فعل، فالحرف الأول بالكلمة يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني بالكلمة يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث بالكلمة يسمى لام الكلمة. واضح إخواني هاي المقدمة؟ فالآن عندما نقول يد قالوا هاي يد، الكلمة لابد أن تكون على ثلاثة أحرف فما فوق، ويد على حرفين، فكيف نقول هذه كلمة يعني هذه اسم؟ المراد إخواني بالكلمة ها هنا إما اسم وإما فعل، أما الحروف خارجة تخصصا، أي إنها يعني قد تأتي على حرف واحد. فنقول يد على حرفين، وأقل الاسم لابد أن يكون على ثلاثة أحرف، فما هو أصل يد؟ قالوا أصل يد يدون. فهنا يد أصلها يدون، من الذي حذف بها؟ أحسنتم، لام الفعل. فيد يدي على وزن فعل، حذفت اللام صار يد يعني فعل، يد فعل. وكذلك بغد أيضا كذلك، غدي غدي حذفت لام الفعل يعني لام الاسم فصار غد على حرفين. واضح إخواني؟ فهذا يسمى اسما منقوصا. ما المراد بالاسم المنقوص؟ أي حذفت لامه. بعد أن ننتهي من هذه المقدمة نعود. المصنف قال الهن إذا استعملتها غير مضافة كان بإجماع النحاة منقوصا معربا بالحركات. يرحمكم الله، شنو معنى منقوصا؟ أي محذوف الآخر، يعني محذوف اللام، هذا المراد بمنقوصا. ومعرب بالحركات ماذا أقول؟ جاء هن ورأيت هن ومررت بهنين. فهن إذا لم تكن مضافة أعربت بالحركات أيضا وكانت منقوصة. ما المراد بمنقوصة؟ محذوفة الآخر اللام. هن وزنها الصرفي ما هو؟ هن يعني على وزن تكون فعل، أحسنتم. يعني هنو فعو أحسنت، هنو فعو محذوفة اللام، لكن إذا استعملتها مضافة، استعملتها مضافة أقول جاء هنك ورأيت هنك، هنا ما هو الأفصح فيها؟ انقسم النحويون إلى قولين، إلى مذهبين، منهم من قال أنها تعرب كما أعربت بالحروف بالحركات، كما أعربت بالحركات أي كما لو كانت غير مضافة، هذا القول الأول. فالقول الأول عنده كالفراء ومن ذهب مذهب الفراء الزجاجي لا يفرقون في الهن بين أن تكون مضافة وبين أن تكون غير مضافة، واضح إخواني؟ القول الثاني وهو ما يعني اللغة القليلة التي ذكرها سيبويه، قالوا لا، إذا كانت الهن مضافة نستعملها كما استعملنا الأسماء الخمسة، أي نجعلها معربة بالحروف بالواو رفعا أقول جاء هنوك، وبالألف نصبا أقول جاء هناك أو هنوه هناه، وبالجر يعني بالياء جرا، واضح إخواني؟ بهذه الأمثلة، الأمثلة يذكرها المصنف. فخلاصة الأقوال إذا كانت خلاصته الهم غير مضافة كان بإجماع النحويين أنها معربة بالحركات، وإذا كانت مضافة لما بعدها نقول هنا قولان، قول قال أنها تعرب بالحركات أيضا لا نفرق عندنا بين المضافة وبين غير المضافة، والقول الثاني ما ذهب إليه سيبوي وما ذهب إليه المصنف قالوا نعربه إعراب الأسماء الخمسة، واضح إخواني؟ لذلك من ذهب مذهب القول الثاني جعل الأسماء ستة، ومن ذهب مذهب القول الأول جعل الأسماء خمسة. فإخواني هذا المطلب نقول به استعمالات الهن، ومن ثم نقول الفرق بين الأسماء الخمسة وبين الأسماء الستة، ما هو الفرق؟ ذكرته لكم بالفهرسة قبل أن أبدأ بهذه الاستعمالات. سنقرأ خدمتكم هالسلعة خدمتكم. طال والأفصح استعمال الهني كغد، ما معنى يعني ما معنى كغد؟ نقول أي معربا بالحركات الظاهرة محذوف اللام. الشرح، قالت استعملت الهنو غير مضافة، إخواني هذه الصورة الأولى كان بالإجماع يعني بإجماع النحويين منقوصا، ما المراد بالمنقوص؟ يعرفه المصنف، قال أي إخواني أي تفسير للمنقوص، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته. ما المراد بسائر أخواته؟ همش، أي من الأسماء المنقوصة كيد ودا وغد وهلم جران، لأن يد أصلها يدون يعني يدون يدي يعني أصلها يد أصلها يديون، ودن أصلها دنيون، تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واحتكفت في غد. فهنا إذا كانت غير مضافة أعربت بالحركات كسائر أخواتها المنقوصة. الصورة الثانية، وإذا استعملت مضافة ما هو حكمها؟ عندنا قولان، القول الأول فذهب الجمهور أو هكذا، فجمهور العربي تستعمله كذلك. شنو كذلك؟ يعني كما إذا كانت غير مضافة، أي محذوف اللام معربا بالحركات. فالمراد بكذلك نقول محذوف اللام معربا بالحركات، فتقول يعني جمهور العرب جاء هنوك ورأيت هنك ومررت بهنك. فالآن نأخذ مثال جاء هنوك، نقول هنوك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح مضاف إلى، كما يفعلون في غدك، هذا هو القول الأول. القول الثاني وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ، يعني شنو مجرى أب وأخ؟ قال أي فيعربه، يعرب ماذا؟ الهن إذا كان مضافا، فيعربه بالحروف الثلاثة. من مراد بالحروف الثلاثة؟ شوفنا أحسن بالواو والألف والياء. قال فيقول هذا هنوك ورأيت هناك. هنوك نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. ورأيت هناك نقول هناك مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. فعلى هذا القول الثاني نجعلها من الأسماء الستة. قال ومررت بهنيك وهي لغة قليلة. من وهي؟ يعني القول الثاني وهو من يجريه مجرى أب وأخ، يعني من يعربه بالحروف. قال لغة قليلة وذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي فأسقطاها. منو أسقطها؟ يعني فأسقط الفراء والزجاجي الهن من عدة هذه الأسماء وعداها، يعني وعد هذه الأسماء خمسة. أما نحن نذهب كما ذهب إليه سيبويه ونجعل الهن من هذه الأسماء الخمسة فنعدها ستة. فالفرق إخواني بين الأسماء الخمسة والأسماء الستة هو دائر مدار تلك المفردة وهي الهن. إن جعلناها من الأسماء فنعدها ستة كما ذهب إليه أو كما اختاره سيبويه وذهب إليه المصنف، وإن لم نجعلها من الأسماء فنعدها خمسة كما اختاره الفراء والزجاجي. هذا كل الكلام بالأسماء الخمسة. إن شاء الله يوم غد يأتي الكلام عن المثنى وجمع المذكر السالم. هذا كل الكلام رفع المقام. الحمد لله سيد الأنام وصل اللهم على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله. العدة السالفة سلامك الله عزيز، شكرا جزيلا. يعني بأي وقت تردون بخدمتك ماني.